الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. ما زلنا في الباب الذي عقده المؤلف رحمة الله عليه فيما يتعلق بمسألة الخوف. قال المؤلف رحمة الله عليه: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وتوقفنا في هذا الباب عند قول الشارح رحمة الله عليه: والخوف من حيث على ثلاثة أقسام. قال: أحدها خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أو نحوهما يصيبه بما يكره، كما قال تعالى عن قوم هود أنهم قالوا له: إن قل إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقال تعالى: يخوفونك بالذين من دونه. وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان، يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله، وهذه منافي التوحيد. هذا القسم الأول من أقسام الخوف، وهو ينافي التوحيد بالكلية، وهو الذي يسميه العلماء خوف السر. فهو خوف سري لا يتعلق بالأسباب الظاهرة، فيعتقد الخائف أن ذلك الشيء كالأوثان والأصنام لها تصرف سري في الكون، يعني ما هو على حسب الأسباب الظاهرة، تصرف سري في الكون، فقد تميت وقد تمرض وقد تفطر وقد تنزل على العبد بعض المصائب والشدائد والمهن، ولهذا يقال له خوف السر. وهذا الخوف الذي يعتقده المشركون في آلهتهم، وهذا هو الخوف المنافي للتوحيد بالكلية، وهذا أشد أنواع الخوف وأضر أنواع الخوف وأفسد الخوف للعقيدة. وهذا موجود في قلوب كثير من المشركين ممن ينتسب الإسلام، لا سيما فيما يتعلق بما يسمى بالأولياء والصالحين، فيعظمون بعض الأموات تعظيما غير شرعي ويخافون منهم، وربما يعصي العبد ربه سبحانه وتعالى ويحلف الأيمان الكاذبة من غير خوف من ربه سبحانه وتعالى. وإذا قيل له احلف لمن تعظمه، إذا به يخاف من أن يحلف كاذبا ويخشى على نفسه الضرر من ذلك الميت، ويعتقد أن الميت له اطلاع بأمره، أن ذلك الولي له اطلاع بأمره، وأنه له تصرفات سرية في الكون يمرض من حيث لا يدري من أين جاءه المرض، يميته بغير الأسباب الظاهرة بأمور سرية، تصرف سري في الكون، يفقره ما هو بأسباب ظاهرة بأمور سرية لا يدري من أين جاءه الفقر ومن أين جاءه المرض ومن أين جاءه الموت ومن أين جاءته المصائب والشدائد والمهن، فيعتقدون أن الأولياء والصالحين يتصرفون هذا التصرف السري في الكون ويدخلون الضرر على من اعتقد فيهم خلاف ما يعتقده المشركون، فهذا أضر أنواع الخوف، وهذا منافي للتوحيد بالكلية، وهو موجود كما عرفنا في قلوب كثير من المشركين ممن ينتسب إلى الإسلام، مراقبة شديدة وخوف شديد من الأولياء والصالحين أعظم من خوفه من رب العالمين سبحانه وتعالى، بل كما قلنا يحلف بالله كاذبا ولا يبالي. وإذا قيل احلف بابن علوان كان معظما له، وإذا به يتلكأ ولا يرضى أن يحلف وهو كاذب، بذلك الولي الذي يعظمه، والله أعلم بالولي من الفاجر، لكن على حسب ما يدعيه في ذلك الشخص أنه من الأولياء، فلا يرضى أن يحلف به كاذبا وربما يعترف بالحق، ولا يحلف كاذبا يخشى على نفسه ويخشى على ماله ويخشى على ولده، فهذا هو الخوف الذي يسميه العلماء بخوف السر. أما ما كان باعتبار الأسباب الظاهرة فإنه لا يدخل في هذا الباب. إذا خاف الشخص من مخلوق أن يؤذيه بسبب ظاهر كالخوف من السلطان أن يؤذيه بالحبس أو بالنفي من البلد أو بأخذ المال أو بالجلد ونحو ذلك، إن حصل منه أن فعل كذا وكذا فيخشى أن يبلغ ذلك الأمر بالسلطان وأن يؤذيه، هذا خوف يتعلق بأسباب ظاهرة، يتعلق بأسباب ظاهرة لا يدخل في خوف السر، وإنما خوف السر يتعلق بالأمور السرية الخفية. فعلى كل هذا، نعم هذا الخوف خوف شديد ومضل على العقيدة، وسواء كان خوف من الإنس أو من الجن، سواء كان خوف من الإنس أو من الجن فلا يجوز هذا الخوف كما كان عليه الناس في الجاهلية، ينزلون إلى الوديان ويعتقدون ويخافون من الجن والشياطين ويستعيدون لعظمائها على سفهائها، كل هذا من هذا القبيل، الضر والنفع بيد الله عز وجل، الضر والنفع بيد الله سبحانه وتعالى. فخوف السر لا يجوز لا في جانب الإنس ولا في جانب الجن، لا يقع لا من الإنس ولا من الجن مثل هذا الخوف، لا أعني أنهم إذا أفزعوا لا يفزع، هذا خوف بسبب ظاهر، يعني لو حصلوا إفزاع من جهة الجن والشياطين فحصله خوف بسبب إفزاعهم، هذا بسبب ظاهر وهما حصل من أذيتهم ومن إفزاعهم، لا يدخل في خوف السر، لكن يبقى يعتقد أن هناك من له تصرف سري في الكون وأنه يضر وينفع في حال غيبته، يضر وينفع في حال غيبته بتصرف سري في الكون، هذا هو الخوف المذموم الذي لا يجوز، فإن هذا الأمر بيد الله وحده لا شريك له، ولا يكون هذا بيد غيره. قال رحمة الله يعني أحدها خوف السر وهو أن يخاف من غير الله من مثل أو طاغوت أو نحوهما أن يصيبه بما يكره، كما قال تعالى عن قومه لأنهم قالوا له إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء، معروف أن تلك الأصنام لها تصرف ظاهر بأسم ظاهر، لا تأخذ السيف وتقاتل من لم يقوم بعبادتها، ولا تأخذ السم وتدس في طعامهم، فلها تصرف ظاهر يعتقدون فيها أمور سرية وأضرار سرية. هذه عقيدة المشركين فيما يعبدونه من دون الله عز وجل. إن قل إن اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقال تعالى ويخوفونك بالذين من دونه. قالوا هذا والواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العباد لله، وهذا يناكي التوحيد. هذا النوع أو القسم الأول من أقسام الخوف. قال الثاني أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، فهذا محرم وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد، وهذا هو سبب نزول هذه الآية كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا وزادوا الإيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الشيطان أراد أن يخوف الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من أوليائه من الكفار، حين توعد أبو سفيان حال كفره توعد المسلمين بالرجوع وأن يقوم بإبادتهم بعد يوم أحد، كل هذا من الشيطان. والصحابة توكلوا على الله عز وجل وما أصابهم الخوف الذي أراد أن يلقيه الشيطان في قلوبهم، إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوه. فهذا الخوف قالوا لحديث الله تعالى يقول لعبده يوم القيامة ما منعك إذا رأيت المنكر ألا تغيره، فيقول ربي خشية الناس، فيقول إياي كنت أحق أن تخشى أن تخشى. وعلى كل هذا الخوف لا يدخل في الشرك الأكبر، وإنما كما قال المؤلف هو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد، أي منافي لكمال التوحيد الواجب، فهو داخل في الشرك الأصغر. هذا الخوف داخل في الشرك الأصغر، إذا ترك الإنسان ما يجب عليه خوف بعض الناس أو وقع فيما حرم عليه خوفا من بعض الناس، سواء كان الخوف من الجن أو من الإنس، يترك بعض الواجبات من أجل ذلك. فربما يترك صلاة الجماعة والدافع له هو الخوف، يخاف من بعض الناس فيترك صلاة الجماعة، والخوف إذا وصل إلى حد الإكراه فإن العبد يعذر إذا وصل إلى حد الإكراه إلا من أكره وقد مطمئن بالإيمان، وإنما الكلام ما لم يصل إلى حد الإكراه. أما إذا صار هناك من يترصده ويريد أن يقتله وقد علم ذلك، فكون مثلا لم يخرج صلاة الجماعة لأنه قد علم أن هناك من يريد أن يقتله، هذا خوف طبيعي، يعني مثل هذا الخوف خوف طبيعي وله العذر عند الله عز وجل في ترك صلاة الجماعة. الكلام فيما لم يصل إلى هذا الأمر إلى حد الإكراه إلى هذا الحد، وإنما هو مجرد خوف. فإذا ترك الإنسان بعض الواجبات بسبب ذلك أو وقع في بعض المحرمات بسبب الخوف فإن هذا نوع شرك. وبعض الناس ربما يترك صلاة الجماعة لا سيما صلاة الفجر، ربما يخاف بعض الحيوانات من نباح الكلاب، يخاف من نباح الكلاب ويترك صلاة الفجر، هذا خوف نعمه شرعي. وليس له عذر عند الله عز وجل كوني يخاف من نباح الكلاب، دعها تنبخ إلى أن ينقطع صوتها، ليس هذا بعذر شرعي عند الله سبحانه وتعالى. وربما يخاف من الضلال فلا يذهب في الصلوات الليلية ويخاف من الظلام، كل هذا الخوف ليس بشرعي، وهو نوع شرك إذا أدى إلى ترك بعض الواجبات أو الوقوع في بعض المحرمات. وقد يخاف الإنسان من أعداء الله عز وجل، يخاف من أعداء الله عز وجل وهم في بلدانهم، فيخاف من أعداء الله عز وجل وربما لا يحكم بشريعة الإسلام خوفا من أعداء الله، ويحكم بما يشهونه من الأنظمة الكافرة، وليس هذا بعذر عند الله عز وجل. وربما يترك إقامة الحدود في رعيته خوفا من أعداء الله عز وجل، وليس هذا بعذر شرعي عند الله سبحانه وتعالى. يقول إذا علم الأعداء أني أقيم الحدود، ربما رموني ببعض الإفك وأني كذا وأني كذا، وربما حصلت منهم أذية بسبب ذلك، ليس بعذر شرعي، إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا يترك الإنسان أي واجب من الواجبات خوفا من أي بشر، خوفا من أي مخلوق، لا من الجن ولا من الإنس، ولا يقع في محرم من المحرمات والدافع لذلك الخوف. والخوف كما عرفنا ليس بعذر شرعي عند الله عز وجل، وإنما العذر هو الإكراه. كيف؟ ما له؟ نعم، ما هو هذا الباب؟ النجاسة في أوساط ناس يمنعونهم، يعني لو حكم فيهم لقتلوا، لو حكم فيهم حكم الإسلام، هو في أوساط ناس يمنعونه من ذلك، وهو عاجز عن الحكم بكل الإسلام، فحكم بما يقتل عليه من العدل، وما عجز عنه فتركه وله العذر بمشيئة الله عز وجل عند ربه سبحانه وتعالى. هذا ليس من هذا القبيل. كل إنسان في موضع هناك من يرغم على شيء معين هذا إكرام له، موجود من يرغم في شيء معين، وإنما الكلام أنك يراقب الإنسان من هو غائب عنه، يراقب الكفار في بلدانهم وناس في غيبة عنه ويصير يماري الكفار فيترك بعض الواجبات ويقع في بعض المحرمات خوفا لم يسد به إلى حد الإكراه. نعم 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 يفرض أن الإنسان يعني ما يترك الواجب من الواجبات ولا يقع في محرم من المحرمات، هذا الشيء الذي يضره. ما بين ماذا؟ لا لا ما هو صحيح، لأنه يعني كيف ما يتكلم؟ يتكلم في الشر لا بد من الأمر المعروف من النهي يعني عن المنكر ومن تحذير الناس من الشر، والأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب من الواجبات، فلا يترك ذلك خوفا من أحد. ومن يتوكل على الله عز وجل فالله حسيبه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. على كل قال الثاني يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، فهذا محرم وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد. عرفنا مراد كمال التوحيد الواجب، وهذا هو سبب نزول هذه الآية في مثل كما عرفنا بقصة أبي سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه في يوم أحد. ك كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل من مسس السوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه. وفي الحديث إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: منعك إذا رأيت المنكر ألا تغير فيقول ربي خشية الناس، يقول: إياي كنت أحق أن تخشى. قال الثالث: الخوف الطبيعي وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك، فهذا لا يذم، كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب. هذا نوع ثاني أنواع الخوف، الخوف الطبيعي قاله الخوف من عدو أو سبب، من عدو حاضر يريد الأذية وهو من عدو غائب، أو سبب أي سبب حاضر أو غير ذلك. هذا من الخوف الطبيعي، كما عرفنا هناك عدو يترصد يريد أن يقتله في أي موضع، ففر منه خوفا أو مكث في بيته ولم يخرج خوفا من ذلك العدو، العدو الحاضر الذي يترصد به، هذا خوف طبيعي وليس عليه في ذلك ذنب. وهكذا إذا وجد سبع في طريقه، وجد سبع في الطريق إلى المسجد مثلا، فترك صلاة الجماعة من أجل السبع، له عذر لما هو عذر في عذر الإنسان إذا نزل المطر، فكيف إذا وجد السبع من باب أولى أن يعذر في حضور الجماعة. فالخوف الطبيعي لا يلام عليه الإنسان إلا إذا تجاوز عن هذا الطور، فقد يتجاوز الخوف الطبيعي عن طوره، فإذا تجاوز عن طوره فإنه مما يذنب، فإن الإنسان قد يخاف من الشيء فوق قدره، يكون الخوف طبيعي من حيث الأصل، لكن إذا تجاوز فوق طوره فهذا الشيء من الضعف والوهن، ولا يليق بالمسلم أن يكون كذلك يخاف من الشيء فوق قدره ويتسع به الخوف، كل هذا من الشيطان. وهناك خوف يسميه العلماء الخوف الوهمي، الخوف الوهمي، وهذا من الخوف المذموم، الخوف الوهمي من الخوف المذموم، يدل على ضعف النفس، وهو مرض من الأمراض في نفوس بعض الناس، ربما يمشي في الظلام ويخاف من كل شيء، يجد شيئا ويقول هذا سبع وإذا هي حجرة، حجرة في موضع ويقول سبع، ويمشي ويرى شيئا آخر ويقول هذا كذا وكذا، ويبقى في خوف وفزع وهي أشجار وأحجار في طريقه، فهذا الخوف يعتبر من الخوف الوهمي. وهكذا مثل الذي يخاف من الظلام، وش الذي فعل بك الظلام؟ هذا خوف وهمي، يخاف من الظلام. ها؟ إيه نعم، ضعف الخلق. ها؟ لا لا، يدخل في الشرك، نوع شرك إذا ترك الواجب، إذا ترك الواجب بسبب الخوف الوهمي فهذا نوع شرك والعياذ بالله، وليس بعذر شرعي، ينبغي أن يجاهد نفسه وأن يقوي قلبه، وإذا ما جاهد نفسه وقوى قلبه أزال الله عز وجل عن نفسه هذا الأوهام، فإنها تأتي من ضعف النفوس، وليس هذا بعذر عند الله عز وجل، يخاف من الظلام ويترك صلاة الجماعة ولا مثل ما سبق ذكره يتخيل كل شيء أنه كذا وأنه كذا وأنه كذا فيترك صلاة الجماعة من أجل ذلك لا هو صحيح. ينبغي أن يجهد الإنسان نفسه وإن وجد في قلبه مثل هذه الأمور فعليه أن يكثر من ذكر الله عز وجل. يكثر من ذكر الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يكثر من ذكر الله عز وجل في سيره وفي طريقه ويستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم وتحصل له الطمأنينة بإذن الله عز وجل ويزيل الله عز وجل عن قلبه مثل هذه الأمراض التي منشأها من الشيطان مثل هذه الأوهام منشأها من الشيطان. وبعض الناس تأتي أوهام غير هذا فيتوهم أن هناك من سوف يقتله وما في بينه وبين الناس عداوة وإن وصلت العداوة لا تصل إلى حد القتل عداوة كما عداوة يسيرة تحصل بين الناس ويبقى في خوف شديد وقلق ربما يمكث في بيته ما عاد يخرج بأدنى شيء بأدنى مشاجرة بينه وبين بعض الناس مشاجرة تحصل في أوساط الناس وتنتهي وربما من شاجره قد نسى ذاك الأمر وهو في تحرز شديد إذا خرج يخرج بالأسلحة ملء بدنه هذا موجود في بعض الناس يخرج الأسلحة ويمنه يسرق في سيره وأنه سوف يأتي من هنا ويأتي من هنا كل هذا من الأوهام التي يلقيها الشيطان وينام في فزع ينام في فزع وفي استيقاظ تأتيه الأوهام في النوم ويستيقظ من النوم وهو مفزوع هذا موجود في بعض الناس ويكون ناتج غالبا من شيء من الأسحار يكون في شيء من الأسحار والأمراض والعياذ بالله عز وجل فيتلاعب به الشيطان في هذا الأمر ويعيش في قلق وفي فزع. فعلى كل مثل هذا الخوف مرض من الأمراض يجاهد الإنسان نفسه وكيد الشيطان ضعيف إن كيد الشيطان كان ضعيفا هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. لكن ما قلنا مثل هذا غالبا يأتي من شيء من الأمراض من جهة الأسحار ونحو ذلك فيبقى في خوف وذعر وتأتي الوساوس ونعرف أناس كانوا كذلك وعافاهم الله عز وجل من هذا المرض مع شيء من الاجتهاد والتوكل على الله عز وجل والدعاء والذكر والمحافظة على الأذكار وتزول مثل هذه الأشياء من قلوبهم بإذن الله سبحانه وتعالى. الإنسان لا يرضخ للشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا يحتاج الإنسان يجاهد نفسه وأن يتقي ربه وأن يحافظ على الأذكار والخوف الوهمي يزول بمشيئة الله عز وجل. قال رحمة الله عليه ومعنى قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافون يعني ليس المعنى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي من كان وليا الشيطان أخافه الشيطان ليس هذا هو المراد وإنما المراد أن الشيطان يخوف المؤمنين من أوليائه من الكفار. قالوا هذا نهي من الله تعالى المؤمن أن يخافوا غيره وأمر لهم أن يقصروا خوفهم على الله فلا يخافون إلا إياه وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده ورضيه منهم فإذا أخلصوا له الخوف جميع العبادة أعطاهم ما يرجون وأمنهم من مخاوف الدنيا والآخرة هذا من أفراد الخوف لله عز وجل فإن الله يؤمنهم من مخاوف الدنيا والآخرة. قال تعالى ليس الله بكاف عبده فمن حقق العبودية لله عز وجل ومنها عبودية الخوف كفاه الله عز وجل. أليس الله بكاف عبده وكلما ضعف الإنسان في مقام العبودية كلما قلت كفاية الله عز وجل له على حسب النقص الذي حصل منه في عبودية الله سبحانه وتعالى وإذا كملت العبودية كملت في حقها الكفاية من جهة الله عز وجل. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له من هاد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: من كيد عدو الله أن يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه، لأن يجاهدوهم لا يأمرهم بمعروف ولا ينهاهم عن المنكر، وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه ونهانا أن نخافه. قال: والمعنى عند جميع المفسرين يخوفكم بأوليائه. قال قتادة: يعظمهم في صدوركم، فكلما قوى إيمان العبد زال خوف أولياء الشيطان من قلبه، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من شروط كمال الإيمان. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والشاهد من الآية: ولم يخش إلا الله. قال الشارع: أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر، الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه، فأثبت لهم عمارة المسجد بعد أن نفاها عن المشركين، لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح، والمشرك إن عمل فعمله كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، أو كرماد شدت به الريح في يوم عاصف. وما كان كذلك فالعدم خير منه، فلا تقول المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع، وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلع عند أهل السنة والجماعة. فالمراد بعمارة المساجد العمارة المعنوية، عمارة المساجد أي بالطاعة بالصلاة وبالذكر وبقراءة القرآن وبالدعاء ونحو ذلك، العمارة المعنوية. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. أما البناء يبنيه البر والفاجر، المسجد يبنيه البر والفاجر، فعمارة المساجد هي العمارة المعنوية. يقال: بيوت عامرة وبيوت غير عامرة، أي مسكونة وغير مسكونة، وليس المراد مبنية وغير مبنية. هذه مساكن عامرة بالعمارة المعنوية أي بالسكن، فعمارة المساجد هي العمارة المعنوية، عمارة المساجد بالصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء ونحو ذلك. وإن كان هناك من أهل العلم من فسر المساجد إنما يعمر مساجد الله بما هو أعم من ذلك، لكن في شيء مثل هذا. تفضل. كيف؟ نعم، هذا الذي يظهر أن المراد بالعمارة المعنوية إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، باعتبار أن البناء يحصل من البر والفاجر. هناك من يبني المساجد وهو من أفجر الناس، وهو ما يبني المسجد وما يصلي، يبني المسجد هو لا يصلي أو تارك أو متلاعب بالصلاة، وقد يكون في قلبه شيء من النفاق ويريد التباهي، ككثير من الناس يتباهون بالمساجد وأنه يفعل الخير، وربما يكون من السحرة يتظاهر بالخير والصلاح وأنه يفعل الخير ويبني المساجد. فالمسجد قد يبنيه البر والفاجر، وربما كان باطني. وغير ذلك من العقائد الحرفة الفاسدة ويبني المسجد، فيبنيها البر والفاجر. لكن العمارة المعنوية دليل الإيمان، عمارة المساجد. ومن ضمن السبع الذين يظله الله يظله الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قوله ولم يخش إلا الله، قال ابن عطية: يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. وقال ابن القيم: الخوف عبودية القلب ولا يصنع إلا لله، كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب. قوله فعسى أولئك أن يكونوا المهتدين، قال ابن أبي طلحة بن عباس يقول إن أولئك هم المهتدون، وكل عسى في القرآن فهي واجبة. وفي الحديث رأيتم الرجل اعتاد المسجد فشهد له بالإيمان، والحديث مشهور في الضعف فقد استنكره الإمام أحمد وغيره. قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، رواه أحمد والترمذي والحاكم عن أبي سعيد الخدري. إلى هنا والحمد لله.